السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب وأفضل الكتب إسنادا ونقاوة في السند
بعد البخاري ومسلم،
وكتاب النسائي. وحري نهتم بهذا الكتاب لصاحبه، أهتم بعلم الإسناد، بل جزأ الحديث بحسب الفضائل والمعاني والأحكام فيه، فهو سهل المنال. طيب الدراسة، أو يكشف لك الاختلاف كما مر معكم في رمضان، الاختلاف الذي حصل في السند المروي عن حفصة أم المؤمنين، فتارة يروى مرفوعا للنبي وتارة موقوفا على فحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وقرر رجح الدارقطني والنسائي والبخاري. كما مر معكم وقفة، والنسائي مثل الدارقطني نقل لك جمهرة من أسانيده التي عرفت فيها خطأ من رفعه، وأن الصواب وقفه على حفصة أم المؤمنين. هذا الكتاب له فضل، أعتني به ولا تتخذه ظهريا. وقد وصلت في القراءة في هذا الكتاب إلى حديث ترك صلاة العصر. اقرأ عبد الله بن سعيد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى. قال: باب من ترك صلاة العصر. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد اليشكري هو ثقة مأمون سني.
قال: حدثني يحيى بن هشام.
يحيى بن سعيد البصري ثقة متقن إمام حافظ قدوة.
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير
البصري وهو ثقة ثبت
عن أبي
مدلس ويرسل
عن أبي قلابة.
عبد الله بن زيد الأزدي ثقة فاضل.
قال: حدثني أبو المليح.
أبو المليح بن أسامة الهذلي وهو ثقة.
قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أنه بوب عليه في باب من ترك صلاة العصر، أي حكم من ترك صلاة العصر، وما جاء في التغليظ في ذلك، وإسناده مسألة ثانية صحيح. وفيه من الفقه استمرار الأحوال الكونية من عهد صحابة رسول رب البنية إلى الآن، بالأمس أو قبله، فقد رأيت الغيب. فالأحوال الكونية في زمن النبي هي في زمننا، الحمد لله، لم يفترق الكون، ذو غيب، ذو فصل شتاء وصيف، وبالتالي نستفيد مما وقع من أحكام الشتاء في عهد النبي والغيوم عهد الصحابة اليوم، لأن الكون هو الكون، لم يتغير.
فترتب على ذلك الاختلاف في الكون من غيم من مطر أحكام كرون. لما أمطر النبي أمطروا ليلة الحديبية كما في صحيح مسلم حديث زيد بن خالد الجهني قال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر على أثر سماء أمطرت علينا ليلة الحديبية فقال أتدرون ما قال ربكم الحديث
وناس لما رأوا الغيم قالوا عارض ممطرنا، ثم لم يفجأهم إلا أن كان في ذلك ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بين ربها. فأصبحنا على أثر ذلك اليوم إذا رأينا الغيم ما نقول يلا كشتة وناخذ شو يسمونه حطب، إيه نعم، وناخذ الشوي نقول غيم غيم نفرح، نقتدي بالرسول يصيبنا خوف أن يكون ريح في عذاب العليم ما نأمن مكر الله اقتداء به. فالتقلابة الكونية في عهد رسول رب البرية هي نفسها لا من غيم وحر وبرد، وتأخذ حينئذ نفس الأحكام، نفس الأحكام الذي حكم بها رسول ربي رب الأنام صلى الله عليه وسلم. فقال أبو المليح بن أسامة الهذلي وهو ثقة: كنا عند الصحابي الجليل يعني بريدة في يوم ذي غيم، ومع ذلك لا شك ولا ريب أن من جهة الغيم من جهة نعمة، من جهة أخرى وهي أن يحجب الشمس الحارة، نعم، وأنه يذكر بجو الجنة، أن جو الجنة كما قال ابن عباس لم تشرق الشمس، فليس في الجنة شمس ولا قمر. هذه من جهة، ومع ذلك لا ينبغي التجاوب مع هذه الجهة، جاوب مع الجهة التي جاوب معها النبي وهي الخوف والأمن من الأمن مكر الله، واضح؟ طيب، فحينئذ لما رأى الغيم قال بكروا بالصلاة. ليش قال بكروا بالصلاة؟ يعني أي صلاة؟
العصر.
العصر، أنه رأى الغيم بعد أو آخر صلاة الظهر، الوقت الذي مثله يدخل صلاة العصر، رأى الغيم فقال بكروا بالصلاة. ليش؟ الغيم ظنت التمادي بتأخير الصلاة حتى ربما يخرج وقتها الاختياري، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. فقد يزين للإنسان وهو غايم يقول دخل الوقت، ما دخل الوقت، كيف أصلي قبل الوقت، لعله ما دخل الوقت، ولا يزال يتمادى حتى يخرج الوقت في الغيب. فأراد منهم أن يضبطوا المعيار في أنفسهم، المسألة هو وقتئذ وشي غالب الظن، غالب الظن، أن يضبطوا المعيار قدر ما يستطيعوا ويبكروا. ليش؟ إنهم لو تمادوا بزعم الغيم وأن الشمس لا ندري بلغت بأن دلت على دخول وقت العصر أو لا، أن آخر وقت الظهر يشترك مع أول وقت العصر بقيل 4 ركعات، فبداية وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، وآخر وقت الظهر أن يصير كل شيء ظل مثله. فالقاسم المشترك بينهم فحينئذ يبدأ صلاة العصر بعد نعم أن يصير ظل كل شيء مثله إذا صلى الظهر، فهو قيل وقت مشترك. فحينئذ خاف بريدة من التبالي، وذكر بحديث مخوف من التمادي حتى يذهب وقت العصر، فقال بكروا وانتبهوا واحذروا، لأنكم لو فعلتم فخرج وقت العصر فقد جاء فيه من التغليظ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا فيه تغليظ عظيم، حبط عمله. في الأصل عمله مفرد مضاف، فهذا حينئذ يدل على أن كل عمله يحبط: صلاة، زكاة، حج، عمرة، بر والدين، ولو 60 سنة جاء على رأس 71 وقد كان يصلي من عمره 15 سنة أو 12 سنة، كل عمره من يوم كان طفل صغير أو توه بلغ إلى أن أصبح كبير يحبط. ظاهر الحديث. لكن قال الحافظ بن حجر فتح الباري: الحديث مروي على التغليظ ليس على ظاهره. ما الذي صرف؟ الأصل حمل الحديث على ظاهره حتى يأتي صارف. أعطيكم مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فما زاد. ظاهر الحديث أن من لم يقرأ سورة بعد الفاتحة إيش حكم صلاته؟ باطلة. لكن صرفنا هذا الظاهر بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة موقوفا عليه، أن أبا هريرة نعم قال: قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. فدل الحديث على الكمال وأنه يكفي الفاتح. وأيضا ما ثبت في بعض خرج عنه بعض السنن أن أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أفقه دندنتك يا رسول الله ولا دندنة معاذ، أنا أقرأ بأم الكتاب وأسأل الله الجنة واستعيذ من النار. في حال القراءة ما قال أقرأ من الكتاب وما بعدها، لأنه لو كان يقرأ ما بعدها لذكره، لأنه ذكر فقط القراءة في باب القراءة، قال أم الكتاب، فدل أن أم الكتاب تقرأ تجزي. طيب هنا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أليس الظاهر أخذ الحديث؟ نعم، لكن فيه صارف. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري، وهذا ظن مرة معكم وأن تدرس كتاب البخاري، وهذه فائدة جمع الكتب الستة في مكان واحد، لأنكم تكونوا قد درستم وجمعتم ذا الحديث لذا الحديث وذاك الحديث، فيحصل لكم التفسير الصحيح. قال ابن حجر: لقد جاء في القرآن قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيستنبط من هذا أن حبط عمله في هذا الحديث على سبيل التغليظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا على التغليظ، أن معاصي هذه. والله والصارف إن الله لا يشرك لا يغفر ويشرك أنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك، فدلنا هذه المعاصي كتال الحائض والمرأة في دبورها الكفر نعمة يعني، أو كفر عملي لا يصل للحقيقي. فالصارف قد سمعتموه، هنا في صارف: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذا الحبوط على سبيل التخليظ. وكان الإمام أحمد الله يرحمه يرى من الفقهاء أنهم إذا قاموا يشرحون للعوام ما جاء في التغليظ بكلمة يلقونهم مذكرة في المساجد مثلا في خطر، والتغليظ ما جاء في صلاة العصر ألا يشرحوا، وليقل احذروا من ترك صلاة العصر والنوم عنها حتى المغرب، فإن من ترك، يقول النبي، من ترك صلاة العصر حبط عمله، بس ما يقول لكن الحبوط هذا تغليظ مو على حقيقته إلى آخره، لا يشرح. ليش؟ لأن مقصود النص الزجر، إلا في حال الشرح المفصل مثل دروس هذا المسجد، فهي دروس تفصيلية. أما في حال الوعظ وخطب الجمعة فإنه يذكر الحديث كما هو، من أتى حائضا أو امرأة بدبرة فقد كفر مثل محمد، وهكذا يذكر مثل ذلك، يذكر مثل ذلك، إلا بمقتضى كان يكون في الحي مليء بالخوارج ونحو ذلك، ويفهم الناس مسألة الكفر العملي والاعتقادي إلى آخر ذلك. لكن في الغالب إذا كان الناس عوام فإنه يزجرهم بهذه النصوص العامة ليخوفهم من ترك صلاة العصر، برواية حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ويسكت، وكذلك من غشيان الحائض ومن إتيان الكاهن والعراف، من إتيان الكاهن والعراف ونحو ذلك للتغليظ. طيب، واختلف العلماء في حبوط العمل لأي شيء، قالوا إذا ترك صلاة الجماعة فهذا ينذر به، إذا ترك صلاة الجماعة فقد ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر، والظاهر منه ترك صلاة العصر مطلقا جماعة وغير جماعة، أقصد أنه ما صلىها لا في جماعة ولا انفرادا حتى خرج وقتها. وحينئذ من الضروري جدا أن نتعرف على آخر صلاة، وقت صلاة العصر، وقد اختلف فيه العلماء، حتى نجتنب تأخيرها حتى يخرج وقتها، فما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. خاصة إخوانكم طلعوا فآخر صلاة العصر اختلف فيه العلماء، الحنابلة قسموه إلى قسمين الله يرحمهم، ولا يزالون بعض مشايخنا عن هذا القول، فقالوا آخر وقت العصر على قسمين، قسم اختياري وقسم ضروري. فالاختياري إلى تصفر الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا اختياري، أنه مدامت في سعة، مدامت في سعة لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، إن فعلت فلا تقبل لك صلاة بعد أن تصفر الشمس، لقوله صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. طيب، الضروري له صور، الثاني عند الحنابلة الضروري يكون الإنسان في زحام ويعصر عليه ايش؟ ابد يعصر عليه مجنب الرصيف،
يعني الوقت قبل غروب الشمس، قال ابن عبد البر في التمهيد في الاستنكار أي بسجدتيها فقد أدرك العصر. ومع ذلك قالوا ما بعد اصفرار الشمس مكروه لكن ليس بالتحريم، وهذا القول أراه أصح من الأرض أن يجوز بعد اصفرار الشمس
منهي عنه، لكن لو فعله لا حرج. نرجع مرة أخرى، الظاهر من قول النبي صلاة العصر تصفر الشمس أن ما بعده يخرج الوقت كما قال الحنابلة، ما الصارف؟ ما رواه مسلم في صحيحه، لأن الصحابة النبي والصحابة لما قال النبي كم مر معكم في موطأ مالك، قال النبي مصدرا أمره الكريم الحازم
الشريف، من يكلأ لنا صلاة الفجر؟ من يحفظ لنا صلاة الفجر؟ فأوكل الأمر لبلال بالرباح، فبينما يرقب جهة المشرق أخذته عينه لا سبحان الله، فما صحوا الصحابة إلا حر الشمس تضرب ظهورهم، فكان ضمن أول ما أفاق النبي رأى الشمس، عاد النبي لما رأى
في ناس ناموا وما يوكلوا من صحيهم، سهل أي يوكل من يصحيه أخرق ما يضبط الساعة ويكون متحايل على ربه.
لا عليك بنت مرة في السيب من بناتك عمرها 4 سنين ونص هتنسي من صحيه للصلاة، شو صحيه للصلاة؟ ما تعرف ساعة ولا شيء، كيف تلعب على ربك؟ كيف صحيني للصلاة؟ ولا تعرف ساعة ولا شيء.
يقول لك سب اثنين، منها أنا أمام ربي نقول صحوا للصلاة ما يعذبني، ومنها إيش؟ لا تمر، لا تعايل، إيش به عمل اليهود؟ قال مالك وغيره إن كنت لاعب بشيء لا تلعب بدينك، فإنه رأس مالك هتلعب كيف يعني صحيني؟ طبعا البنت إيش تقول؟ طيب أبويا، تفرح أن أبوها ما شاء الله ثق فيها حتى بيت صحيح، وربما تظلمه تطفش كذا الحالة تجي قبل الصلاة نص ساعة قوم أبويا الصلاة. إذن خلي واحد يفهم الوقت، مثل ما النبي ما وكل بلال، ما وكل أي أحد، وكل شخص يعرف الوقت ويصحيه. وأسفي الذي لا ينقضي إلا بتغيير الأمر أن تسأل كثير من النساء عن تطبيقات المطاعم، ما شاء الله تطبيق مطعم كذا والوجبة تجي لك كذا، عندك يأخذ تطبيق الصلاة؟ يأخذ الصلاة وعشان تعرفين الإقامة ووقت الصلاة تدخلي؟ والله ما أعرف أدخل، لا إله إلا الله، هل البلاوي كلها من المطاعم دخليها ما تعرف تطبيق الصلاة دخلينه؟ شو التساهل هذا؟ أعوذ بالله، كل شيء إلا الصلاة ما عندك، تطبيق كذا وتطبيق الملابس، تطبيق الكنادر، وتطبيق سمى شيء ما ودي سمى شيء إلا تطبيق الصلاة ما عندهم، هذا ما يدل على التساهل؟ شك نعمة أعطاك الله إياها، لأن ما عاد فيه مثل الصحابة أو كذا تشوف كل شيء مثله يعني أو تقدر ما عندكم من التطبيقات والأوقات اللي غلبت الظن بالحسابات، فنلجأ إليها اضطرارا ما عندنا غيرها. فحين تخلي الوقت أن تعرفيه ولكنه ما يهمك الأمر فخاف الله وتوبي إليه واهتم بالصلاة. قال الله تعالى في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا شرط، فمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بطلت. نعم، وفي قول لك ما تقضيها لا باطلة ولا في دلالة على القضاء، أظن صار هذا القول الألباني، لا دليل على القضاء، إذا تعمدت تعمدت إن إخراجها عن وقتها ما ينفعك تقضيها، بطلت ولا قضاء، لا دليل على القضاء فيها. نعم، في الوقت شرط، شرط هو أثقل الشروط الوقت، سيما في صلاة العصر يحبط عمله وتركه. ما الدليل على أن أثقل الشروط الوقت؟ شوف، رجل كبير في السن في المستشفى لم يجد من يوجهه للقبلة، خاصة في الزمان مع صيحات النقالات تمرض بس تنظر وتتغمز في الجوال وتكلم صويحباتها وتكلم مدري من، والعجوز يقول الصلاة أعطوني تيمم وجهوني للقبلة، ما حد داري عنها أصلا، ومو وظيفتي، وظيفتي أعطي الزبرة وأعطيه دواء، وجه صلاة مع صلاة مع وظيفتي، إيه نسأل الله العافية. طيب، فهذا الشيبة ينظر مسكين الساعة وقلبه يحترق، بيخرج روح ثلاث دقائق عليه نجاسة، تستطيع أن تحرك الحمام، عملية مو متوجه للقبلة، فأخذ مكشوف ما في ستر عورة، ما في وضوء، ما في تيمم، ولها أحد من هلا زاروه ذاك اليوم، ويقعد يتمتم في نفسه منقهر، وش يفعل؟
يصلي على حاله،
يصلي على حاله. شوف كيف الوقت شديد شديد. وفي سنن النسائي قال النبي اللهم صل عليه، صلاة الخوف ركعة، تتحول أربع ركعات ركعة، خشية خروج الوقت، وهو مسايفة، ما قال له بعد ما تخلص مسايفة تفتح ورا شجرة أيها الغازي قم صلي، لا ما قال لك كذا، حتى لا يخرج الوقت، سايف وصلي، وحول الأربع ركعات لركعة، وش دون هذا الوقت؟ مع ذلك تشوف تساهل الوقت، تدخل يدخلوا الرجال كثير يرجع من عمله أو من الدرس أو من عمله أو من شيء، مرة بعد مرة هذه فاتتها صلاة الفجر، والبنت فاتتها صلاة الفجر، تساهل عظيم. ليش كنا سهرانين أمس؟ حرام السهر اللي فوت صلاة الفجر يأخر عن وقته، حرام يعني إثم، ويخرب كل يومها هذه أو هذا الشاب أو هذا الأب الذي تساهل في السهر حتى نام عن صلاة الفجر، سيما صلاة العصر، فإنه يحبط عمله إذا جاء وملأ معدته، كما نرى اليوم كثير موظفين يجي قبل العصر بعشرين دقيقة. يا أخي أنا أرى صراحة أنت تلهى مع أهلك وتنشغل بالكلام الطيب وكذا وتنام، أنك تعرف نفسك إذا حشوت معك ونمت من يوم عمل طويل ستفوتك في الغالب صلاة العصر في جماعة، يصحوك وليس هنا، فاصبر وتلهى وكل إذا خف، إذا كنت من نوع يعني اللي يأكل، نعم كل الناس يأكلون لكن في نوع يأكل يعرفون أنفسهم، فهو يأكل ويأكل حتى يشرب كثيرا بعد أن يأكل كثيرا وينام كثيرا، فحينئذ كل بعد أن تأتي من صلاة العصر، لأن الأكل مع النوم سيورثك فوت صلاة العصر، وحينئذ كأنه فحبط عملك، نسأل الله العافية. فلذلك محنة الصلوات هي هذه الصلاة، الصلاة الوسطى، قال الله تعالى في كتابه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. شوف الشيطان نجح إلى حد كبير، لا ينبغي أن نستمر، أن يستمر الإنسان في إنجاح الشيطان في هذه المهمة، فصلاة العصر فيها ثواب مضاعف على غيرها، يعني لو في الصلوات الباقي ألف حسنة صلاة العصر قد تكون خمس آلاف. ليش؟ لأن الله خصه فقال الصلاة الوسطى، وقال حبط عمل من تركها، يدل أن أفضل الصلوات هي العصر. طيب، حقيقة من يتابع المساجد أقل صلاة، أقل الصلاة، والناس قد خرجوا من الأعمال في الغالب على أربعة أو على ثلاثة إلى ربع، أقل صلاة من أقل الصلوات، أترك الظهر للمعروف وين يكون الناس، حتى وغير الصحابة في العقول يكونون، تكلم على العصر،
العصر
عصر الشيطان يشتد فيها، ينومك يشغلك تساهل، وإنه مو مثل الفجر يجيب لك تأويلات فاسدة من عصر يعني مشيها وقت دوام فيخليك تساهل فيها. فيلاحظ أئمة المساجد يقول أقل ناس عندي العصر، إذا كان في العشاء 7-8 صفوف، في العصر 2.5 أو 3 أو نحو ذلك. إذن استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم يا عباد الله، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهاك الله يدعوك ويدعوك رسوله. اتفق الآية، اتفقت الآية مع الحديث، الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واختلف العلماء في الصلاة الوسطى، وهك حديث يفسر لك القرآن، أخرج البخاري في صحيح عن عمر أو عن غيره قال يا الرسول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فسر النبي الوسطى في القرآن بأنها العصر، وجاء فيها الوعيد الشديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. فاهتموا بهذه الصلاة يا عباد الله وإياكم والأماني خاصة. وسيأتينا ما يدل أن فوق هذا الفضل أن صلاة وسطى تتعاقب الملائكة وتشهد معكم صلاة الفجر الملائكة والعصر. أكثر ناس في غيبة الملائكة معهم في العصر ويشهدون عند الله أنهم تركوهم يصلون وأتوهم في الفجر يصلون، ما يشعر الملائكة في العصر. ليش؟ الناس قليل وهذا في عمل وهذا تعبان، مو بشاعر بالملائكة في العصر. فيهم ملائكة تشهد لك عند الله في صلاة العصر، فلا تتهاون فيها، لا تتهاون فيها أبدا. وهك حديث آخر يقرأ عليكم الآن يدل على خطر أو على التغليظ في ترك صلاة الفجر صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى. قال اقرأ.
قال رحمه الله: باب عدد صلاة العصر في الحضر. قال أخبرنا يعقوب،
لما قال في البداية فقد حبط عمله
قبله
إلا بعدها باب عدد صلاة العصر. طيب اقرأ.
قال: باب عدد صلاة العصر في الحضر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
العبدي ثقة وكان من الحفاظ.
قال حدثنا هشيم،
هشيم بن بشير السلمي وهو ثقة ثبت.
قال أنبأنا منصور بن زاذان
ثقة ثبت عابد.
عن الوليد بن مسلم
العنبري، الوليد بن مسلم ثقة، الوليد بن مسلم لكن كان يدلس إدليس تسوية. نعم.
عن أبي بكر الصديق الناجي
ثقة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
نعم. هذا الحديث يبين ما كان يمكثه النبي في صلاة العصر، بمعنى من طول. وقليل من أئمة المساجد أو من الناس يحزر قيام رسول الله في الصلاة كالظهر والعصر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. نعم، قد تجد أثر صلاة الفجر بالتطويل فيها، لكن من هو الذي يقف في صلاة الظهر ويطول شيئا ما وشيئا وشيئا حتى لا يسمع وقع قدم أحد إلا يتوضأ ولا كلهم حضروا؟ يطول في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم في الظهر. وشفت الحمد لله في المسجد النبوي في شبه اليوم، بذلك ولله الحمد. فشفتهم يطولون في الظهر والحمد لله، وكذا شيئا ما في العصر. فحينئذ ينبغي لأئمة المساجد أن يقتدوا بصفة النبي، صفة صلاة النبي طولا وعددا متفقون عليه. ما أحد يصلي العصر ثلاث ركعات، لا متفقون، لكن كلامنا في الصفة تطويل. التطويل شفته أكثر ما يظهر في الصلاة الجهرية، هذا الواقع يعني نوعا ما. حتى وللنبي في الفجر كان يصلي من 60% صلى الله عليه وسلم، لكن على الأقل أننا كما نجاهد أن نفعل مثل النبي في الفجر، فلنفعل مثل العصر ومثل الظهر كما في هذا الحديث. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، من أجل من؟
الوليد بن مسلم.
نعم، في أجل الوليد بن مسلم، وهو قوله وحزرنا وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. وأصل الحديث جاء في صحيح مسلم، فالحديث بحمد الله صحيح، وهو قول الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر. قدر إيش؟ قدر في صحيح مسلم قراءة ألف لام ميم السجدة. ألف لام ميم كم تأخذ؟ تقريبا صفحتين، صفحتين وربع أو أقل. فهذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر، قدر ألف لام تنزيل السجدة. وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك. إذن يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أنه في الظهر يمكن أن تزيد على قراءة إيش؟ الفاتح، لأنه لما يكون نصف من ذلك كان النبي يقرأ شيء في الثالثة والرابعة. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر. إذن ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. إذن ركعتين الأوليين في العصر تشبه إيش؟ الركعتين الأخرين من الظهر، وقد كانت قدر نصف ألف لام ميم السجدة. من الفقيه أو من المتبع للسنن حينئذ الذي بغلبة الظن بقراءة من قرأها القراءة المتوسطة يحزر ذلك ويفعله، فهنيئا له. نعم، أخبرنا،
قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وهو ثقة.
قال: أنبانا عبد الله بن المبارك
التميمي الحنظلي وهو ثقة ثبت حجة أمير المؤمنين في الحديث.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة.
عن منصور بن زاذان
ثقة ثبت عابد.
عن الوليد أبي بشر
البصري بن مسلم وهو ثقة.
عن أبي المتوكل
أبو المتوكل وعلي بن داود البصري وهو ثقة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية.
نعم، وهذا موضح. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة صلى الله عليه وسلم. والإسناد صحيح. إذن الظهر فيها تطويل، ليش؟ لأنه كان يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في الركعتين الأولين قدر 15 آية صلى الله عليه وسلم. ولا بد هنا من النظر، هل المقصود فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، يعني مجموع الركعتين الأوليين كما في الحديث اللي قبله، لأنه كان يقوم قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، ثم يقوم في صلاة في الركعتين الأوليين قدر 15 آية يشبه إيش؟ الركعتين الأخرين من الظهر. طيب، من الظهر، فحينئذ هنا المخارج إيش؟ متفقة من طريق من؟ أبي سعيد الخدري، من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فالمفصل هو حديث اللي قبله، وهو الذي في مسلم، كان مسلم يعتني بالزيادات، حتى قال حاكم النسوري أي زيادة ليست في مسلم فالأصل ضعفها. فالرواية الأولى موافقة لما جاء في صحيح مسلم، وهي أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 1200 سجدة، والثاني عن نصف من ذلك، وفي الركعتين الأوليين من العصر قدر
15 آية،
نصف، يعني 15 آية. هذه الرواية المفصلة موجودة فين؟ في مسلم. أما يحتاج إلى نظر أنه كان في كل ركعة يقرأ 30 آية، من المعلوم أن دائما الأوليين أطول، كما روى ذلك النسائي في سننه، وأن النبي قال لسعد بن وقاص لما ذهب وأمر النبي سعدا أن يؤمهم بالكوفة، قال يا سعد لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في صلاتك. هذه برد قلب الشيخ المشايخ أو الفقهاء لم يصادفون في مساجدهم عوام ينكرون عليهم، ليش الشيخ ما يسكت بعد ولا الضالين، وليش وليش من زمن الصحابة كانوا يعترضون على الصحابة، تعرف كيف كانوا يعترضون؟ ذكر ابن حجر شيء مضحك والله، في زمن عمر اشتكوا العمر وتوشوشوا بينهم على الشيخ على سعد بن وقاص الصحابي الجليل لما رسل عمر، عمر يعرف ان الرسل من اهل العلم سعد بن وقاص وامام بالكوفه والى اخره، فقال لم يعدل سعد. كيف لم يعدل؟ قال الركعتين الاولين طويله ويجي الثانيين يقصر، ليه ما يعدل خليها مثل بعض؟ وهذا الحديث حينئذ انه في كل ركعه يسوي 30 مثل بعض، إذن خلاف المعتاد. هذا جهل ولا لا منهم؟ فحينئذ اعتذر سعد بن وقاص لعمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إني لا آلو، إني أتئد في الأوليين وأحذف في الأخرين، لا آلو لا أقصر في الاقتداء بصلاة رسول الله. قال هذا المظنون بك يا سعد. إذن كان يطول في الأولين، هذا المعروف، بل انتقد الأعراب لما صار يقول ليش ما يعدل يخليها كلها مساوية بعض. وهنا الرواية اللي عندنا اللي هي متفقة في الأولى والثانية عن سعد الخدري أنه كان في كل ركعة يقرأ 30 متساوية، ونفس اللي انتقدوا الأعراب عليه. فالرواية اللي قبلها موافقة المسلم من طريق أبي سعيد، ولعل الرواية الأصح لأن نفس المخرج أذن.
السلام.
تنبيه في سبق نظر الوليد المسلم والعنبري وهو ثقة، ليس الوليد بن مسلم المدلس التسوية. فالحديث الحمد لله على كل حال في مسلم وإسناده صحيح. وبدل لي احتمال في الجمع كان لأن المخرج واحد، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة من بمجموع يعني الركعتين الأوليين. ليش؟ لأن أبو سعيد في الأول وش قال لنا؟ قال لنا حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر، فكان 30 آية في مجموع الركعتين الأوليين، يعني في كل ركعة من مجموع في الركعتين الأوليين. هذا إذا قلنا ما دام المخرج واحد والأصل الجمع دون الترجيح. أما الأصح فالرواية الموافقة لمسلم وهي التفصيل السابق باب صلاة العصر في السفر. اقرأ.
قال رحمه الله: باب صلاة العصر في السفر. قال: أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال: حدثنا حماد.
حماد بن زيد الجهضمي ثقة ثبت.
عن أيوب.
أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة.
عن أبي قلابة.
أبو قلابة عبد الله بن زيد البصري وهو ثقة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
نعم، صلاة العصر في السفر. في هذه الترجمة من النسائي دليل على أن العصر في السفر تقصر تصبح ركعتين. وذلك جاء عند النسائي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا العصر تكون ركعتين في السفر، والدليل أن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. اليوم أهل المدينة كم يصلوا ركعة بذي الحليفة؟ ها؟ ليش؟ اتصلت البنيان. قال ابن تيمية: ويبدأ السفر عند البروز للصحراء مفارقة البنيان، فحيث أن البنيان لو قلنا الآن متصلة إلى ذي الحليفة فإن المدني لا يزال يصلي أربع في ذي الحليفة لأنها ميقات. ونأتي حينئذ لمسألة تهم إخواننا الذين يعيشون في المدينة: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. ما رأيت أنت بنيان تتصل بعد حد الحرم؟ تذكر حد الحرم لونه بيج غامق معه رمادي وعلى شكل محراب كذا، شفتوه في المدينة ما بين لابتيها وعير وثور. طيب الآن في المدينة بنيان امتدت بعد حد الحرم. من أراد الفضل في المدينة والعمل بما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. فهل لازم عليه يقع في المكان المشترك هذا أو داخل الحدود؟ ولا لو عد الحدود واتصل البنيان لسمي شرعا أنه في المدينة؟ الثاني. الحمد لله على فضل إخواننا المحبين المدينة، ورحنا والله ودورنا في حد الحرم وشفناها غالي الإيجارات وخلاص. لا، اسكن حيث انتهى آخر بيت في المحطات، تلقى الإيجار 16,000 12,000 تقدر تسكن، مو بلازم إيش داخل الحرم، لأن ما امتد بعد الحرم متصل بالبنيان يسمى مدينة، يسمى مدينة كما مكة الآن بعد الحرم امتد البنيان، تسمى مكة ولا تسمى مكة، لكن عند الإحرام الفعلي خلاص كان واحد في حد ما بعد الحرم يجوز للآفاق إذا جاء الحرم يروح بيت فلان اللي هو في منطقة معروفة في مكة وش اسمها شرايع، ويروح بيته ويحرم هناك الآفاق، يقول لك البلاد متصلة، إيه بنيان متصلة لكنه خارج حدود الحرم، دخل حل في باب الإحرام يفارق باب السكنة، وحكم مكة فإنه يتفق الأمر. إذن نرجع مرة ثانية إلى هذه القضية، إلى هذه القضية وهي امتداد البنيان المتصل يصير ما كان في عهد النبي سفرا حضرا اليوم. فإذا إخواننا اللي في المدينة إذا إذا صلوا في ذي الحليفة، إذا قلنا أن اتصلت البنيان ولم يبرزوا للصحراء ما قبل ذي الحليفة فيصلوا 4 ركعات، وفي النبي كم صلى؟ صلى 2 ركعات في ذي الحليفة. وبالمناسبة على كل حال أكثر ما نأخذ من هذا الحديث أن صلاة العصر في السفر 2، واليوم لا يصلي الإنسان 2، النبي صلى في 2، اختلف هذا يسمى الحكم إيش في علم أصول الفقه؟ الحكم الوضعي، وهو ما جعلته الشريعة علامة من وصف وعلة وشرط وفساد وصحة ونحو ذلك، فهنا الوصف أنه حضر اليوم وبالأمس في عهد النبي سفر، من أجل ذلك صلى 2 في ذي الحليفة، واليوم نصلي 4 إذا قلنا اتصل البنيان. اقرأ.
قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وثقة،
قال أنبأنا عبد الله بن المبارك
ثقة ثبت عالم فقيه جواد،
عن حيوة بن شريح
الكندي ثقة ثبت جاهد،
قال أنبأنا جعفر بن ربيعة
كندي ثقة،
أن عراك بن مالك
الفاري وهو ثقة فاضل
حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه
الكناني وهو صحابي
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خالفه يزيد بن أبي حبيب.
الله أكبر. وهذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه ومالك في الموطأ، مما يدل على التغليظ والتحريم الشديد لمن سولت له نفسه أن يتساهل في وقت صلاة العصر حتى يخرجها عن وقتها فتغرب الشمس فلم يصلي، فحينئذ في الحديث اللي قبله يحبط عمله، قال النبي: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي هذا الحديث: من فاتته صلاة العصر يعني حتى خرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وتر أي فقد، فيحصل في قلبه من الحسرة عندما يوزع يوم القيامة، توزع جوائز من حضر صلاة العصر الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات، فيرى المحروم هذا الذي حرم نفسه وظلمها بترك صلاة العصر أنه كان في الدنيا تارك صلاة العصر ولم يعطى تلك الجوائز، يصيبه من الحسرة مثل حسرة من فجأ بخبر فقد أهله وماله، وهي أشد الحسرة، نسأل الله العافية. طيب اقرأ سردا.
قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن حماد زغبة
وهو نصر ثقة،
قال حدثنا الليث
سعد فقيه.
عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك
ثقة. نعم عراك ثقة.
أنه بلغه أن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. خالفه محمد بن إسحاق قال وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد
قريشي ثقة.
قال حدثنا عمي
يعقوب إبراهيم المدني ثقة فاضل.
قال حدثنا أبي
إبراهيم بن سعد القريشي ثقة. تكلم فيه من غير حجة, يعني بعض المشايخ يخطئ يتكلم في الراوي يقول فلان كذا لكن من غير حجة ويبقى توثيقه. نعم.
عن محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق مطلوب صدوق يدلس.
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب
تقدم ثقة.
عن عراك بن مالك
نعم.
قال سمعت نوفل بن معاوية رضي الله عنه يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر.
هذا سند صحيح. فاحذروا عباد الله من التساهل في صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المنافق في صحيح البخاري تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا أو ترك حتى تغرب الشمس فإنه حينئذ يحبط عمله وكأنما فقد أهله وماله. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
في سؤالين يا شيخ.
طيب في باقي وقت شوف. قال لك خلاص اكتبها.